الله لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
طيب، لا نشرح هذا لأنه مناسب، فقرة مناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع والعشرون مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الفصل يقرر فيه رحمه الله تعالى حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو من أعظم الحقوق. قوله رحمه الله تعالى هنا: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة، أي من الأصول التي قررها أئمة السنة وظللوا عليها من خالفها. لأن من أهم ضوابط وقواعد معرفة المخالف والحكم عليه معرفة أصول أهل السنة والجماعة. فإذا عرف طالب العلم أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، عرف أن من خالفها قد خرج عن السنة والجماعة. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذا الحق أو هذه الحقوق من حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد كتاب في الاعتقاد مذ صنف العلماء وأئمة الإسلام أبواب الاعتقاد في مصنفاتهم إلا وهو يذكر هذا الأصل. هذا مع ما في كتب أهل العلم وأئمة الإسلام المصنفة في التفسير والحديث وأبواب الفقه وما يتعلق بأبواب الردة ومناقشة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجملة أو على التفصيل إلى غير ذلك، ما يدلك على أن هذا الفصل أو هذا الأصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وسلامته سلامة لوصول الدين. سلامة هذا الأصل والتسليم له سلامة لوصول هذا الدين على المنهج والطريقة القويمة. لماذا؟ لأن من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الدين الذي حملوه وأوصلوه إلينا، والدين لم يصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما وصلنا بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينكر هذا الأصل ابتداء هو يقطع الأمة عن أصلها وما دار عليه هذا الدين وهذا الشرع. هذا الأمر لابد أن يفهم عندما نسلم بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تسليمنا للطعن في الدين الذي جاءوا به، فإننا أيضا نقع في أن هذا الدين لو قبلناه عن غير طريقهم لم ينفعنا بشيء. لما؟ لأننا لا نأخذه على فهمهم. ومن أصول أئمة السنة فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، والأدلة في هذا كثيرة، سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من ذلك. هنا قال: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلامة التي ينزه معها القلب أن يقع فيه شيء من الغل أو الحقد أو الحسد أو الضغينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة اللسان من أن يقع فيه لفظ يقدح في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم من الحق، لأن الله جل وعلا اختارهم واصطفاهم واشتباهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في عند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ما نظر في قلوب العباد فاختار أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام لصحبته. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث ابن عباس: ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ذكر هذا في الخلوف تبرئة به عن من؟ عن السلف، فإنهم لم يكن هذا حالهم، يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، لا، بل هم خير الناس ومقدم الناس. وهنا قال شيخ الإسلام: سلامة قلوبهم وألسنتهم. هذا العطف قد يكون مقصودا، بمعنى أن من جمع بين الأمرين، معنى عدم سلامة القلب وعدم سلامة اللسان، فإنه قد تمحض فيه الرفض، قد تمحض فيه الرفض عياذا بالله، بمعنى أنه وقع في قلبه الضغينة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بها. والأصل أن من وقع في قلبه ضغينة أخرجها بلسانه، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على تقاسيم وجهه وفلتات لسانه. لكن قد يقع عكس هذا الأمر، وهو أنه قد يقع اللفظ الذي يدل على عدم سلامة اللسان مع سلامة القلب، ممن عرف بسلامة العقيدة وسلامة المنهج والذب عن الصحابة، ولكن زلت به قدمه في التوسع في التعبير فلم ينضبط بالألفاظ المعروفة، وهذا يقع. وأنت سيواجهك القراءة في كتب وستجد بعض الألفاظ التي تغتاظ من أن تصدر من مثل هذا الإمام، إما في فرد من أفراد الصحابة أو في بعض من شهد بعض المواقع أو ما شابه ذلك، فاضرب عليه ولا تلتفت إليه، واعلم أن هذا لم يصدر من قلب رافضي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها عرضت لهذا العالم وهذا المجتهد شبهة في هذا الباب، كما حصل في بعض كلام الأئمة في الوليد بن عقبة وفي غيرهم، لا أريد أن أتوسع في هذا الباب، وكما حصل في من بعض الأئمة أيضا وبعض العلماء في قضية الاستثناء في باب العدالة، هذا قول باطل مع جلالة قدر من قاله، ولا أريد أن أصرح. أنت الآن تؤصل منهج السلف، ستقرأ، ستمر عليك هذا الأشياء، كيف ستتعامل بها؟ إذا لم تتعامل بها بأصول هذا الألفاظ وأصول هذا المعتقد ستقع في الحرج. فقد يقع استثناء في بعض كلام أهل العلم في باب العدالة، وهذا باطل، وهم محجوجون بالإجماع السابق لهم بأن الأمة مجمعة على عدالة جميع الصحابة. ومقتضى القول بالعدالة أننا لا يقع في قلوبنا شيء من الضغينة لهم، ولا تنطق ألسنتنا بما يجرح في عدالتهم، هذا أمر معلوم. فالأصل العظيم هذا هو أن يجتمع الأمران: سلامة القلب وسلامة اللسان. ولا يوجد في أئمة السنة وعلماء السنة والمنتسبين إلى السنة من يقع في قلبه ضغينة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم، ولا يمكن أن يصدر من عالم ولا يمكن أن يصدر من إمام. ولكن كما قلت لكم، قد تقع بعض الألفاظ التي لا تحتملها النفوس، تقال بسبب شيء من الشبهة، بسبب شيء من التصرف، ومن أسوأ ذلك ما ذكرته لكم الاستثناء في باب العدالة، هذا كلام من أبطل الباطل. قضية الانتساب إلى الصحابة رضي الله عنهم قاضية بالعدالة، وهذا إجماع منعقد ومذكور في جميع كتب أهل العلم المصنفة في الاعتقاد. قد مر عليك في كتب التفسير، في كتب شروح الحديث شيء من هذا، لا تلتفت إليه واضرب عليه، وخذ الأصل أن جميع الصحابة الذين سيأتي ضبطهم بعد قليل، جميع الصحابة عدول، وأن العدالة من الأمور المجمع عليها. هنا قال سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله. الصحابي يذكر العلماء هنا باب التعريف في شروح العقيدة، وإلا فإنه لا يحتاج إليه لأنه أمر معروف، ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح. ولص الإمام أحمد بأنه لو لقيه ساعة، هذا فيه رد على بعض الأئمة الذين يشترطون طول الصحبة، هذا ليس عليه دليل. ولو قلنا بهذا لأخرجنا كثيرين من الصحابة، بل أكثرهم الذين لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، هم كثير. وحاول بعض الأئمة حصر العدد وقضية العدد، وأقصى ما وصلوا إليه 100,000. وناقش وكتب المصنفة في الصحابة كأسد الغابة لابن الأثير والإصابة وقبلهما الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة للحافظ ابن حجر، سلكوا مسلك أن سلك بعدهم أو سلك من جاء بعدهم كمن جاء بعد ابن الأثير بأن الصحابة هم المذكورون في أسد الغابة. هذا ليس بصحيح. هناك كتب من أئمة في أئمة متقدمين، و الكتب المصنفة في المسانيد بعض الذين الصحابة الذين ذكروا فيها كمسند الإمام أحمد أو مسند بقي بن مخلد ليسوا مذكورين في كتاب أسد الغابة. هذه مسائل مهمة قد تظن أنها يعني، لكن كيف نعرف الصحابي؟ قضية الصحابي مقررة هذا في كتب المصطلح. مثلا ذكروا أن ابن الأثير ذكر قدر 8,000، حافظ ابن حجر حولها. ما نلتزم هذا الشيء أنه لا صحابة إلا في هذا العدد. فهذا ما يتعلق بضابط الصحابي، وأنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة. وشيخ الإسلام ذكر هذه الحقوق وذكر بعض الأدلة عليها. نعم، نرجع لكلام شيخ الإسلام.
قال ومن الوصول إلى السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ما القلب السليم في جميع أبواب الدين؟ عرفه الحافظ ابن القيم بأنه القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شبهة ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. هذا يعني معنى أو محصل كلامه، إلا إن لم يكن هو لفظه ونصه وفصه، هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله. كيف نطبق هذا في هذا الباب؟ سلم من كل شبهة تعارض خبر الله. الله جل وعلا قال في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه خبر لا ينسخ، ومات النبي عليه الصلاة والسلام هذا قرآن يتلى، وتلقته الأمة بعد ذلك، وحصل في طبقات من الصحابة شيء مما علم الله أنه سيحصل، وحصوله منهم ليس ناسخا لهذا الخبر، ولهذا لا يقع في قلبك أي شيء من الضغينة في قلبك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخبر الله عنه. الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. وجاء عن مجاهد بن جبر المكي وهو من محاسن هذه الآثار أنه قال إن الله قد علم ما يكون من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال أيضا أيوب السختياني رحمه الله من قال في أصحاب محمد بالحسنى فقد برئ من النفاق. قال في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم بالحسنى فقد برئ من النفاق. والآثار في هذا كثيرة، سيأتي التعليق على آية سورة الحشر. نعم،
كما وصفه الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
هذه الآية تضمنت ثلاثة طوائف كما جاء في مستدرك الحاكم عن سعد بن أبي وقاص، وهو أيضا من محاسن الآثار التي تحفظ في حق الصحابة، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه إن الله قاسم هذه الأمة إلى ثلاث طوائف. الأولى قال عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال وهؤلاء هم المهاجرون وتلك طائفة قد انقضت. والثانية قوله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وتلك طائفة قد انقضت. والثالثة هم الذين ذكروا هنا في المختار من كلام شيخ الإسلام في هذه الآية، لأن الذي يعنيك هو هذا المقام، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الطائفتين، من بعد طائفتي المهاجرين والأنصار ومن بعد طائفة عموم الصحابة، لهذا عبر بالجمع، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سعد رضي الله عنه بمعنى كلامه فمن لم يكن من هذه الطوائف فليس من هذه الأمة، وبهذا المعنى يعني أن الله جل وعلا ذكر المهاجرين، هل تستطيع أن تكون مهاجريا؟ لا. ذكر الأنصار؟ لن تستطيع. ثم ذكر من بقي من الأمة الذين يلتحقون بمن؟ بهاتين الطائفتين، بالصحابة، وهم المعنيون هنا. والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعد المهاجرين، بعد الأنصار، بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا، هذا الذي أوجبه الله عليك، ما أوجب عليك ولا شرع لك أن تذهب منقرا أو منقبا أو باحثا في كتب التأريخ التي لما صنفها الراسخون في العلم وأئمة الإسلام تبرأوا من نقلها وقالوا إنما نقلنا ما نقل إلينا، كما قال صرح بذلك إمامهم ومقدمهم وصاحب الموسوعة التي لا نظير لها في التأريخ الحافظ ابن جرير الطبري، قال بأنك قد تجد في هذا الكتاب ما تشمئز منه نفسك، وذكر كلاما قال إنما نقلنا ما نقل إلينا. إحنا أنك تقف عند هذا وتمحص. ماذا قال القحطاني؟ نسيت مدخل البيت. أو خط كل بنان. لا إله إلا الله. هذا يعني هذا المقام الذي ذكره شيخ الإسلام وهو سلامة القلب وسلامة اللسان، ما حقيقته؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. متى قالت هذا عائشة؟ متى قالت هذا عائشة؟ وفي من قالته؟ قالته في من سب الصحابة رضي الله عنهم، سب المتقدمين منهم، سب أئمتهم. والسب بدعة ونحلة كما صرح الحافظ أبو عمر بن عبد البر والحافظ أبو محمد بن حزم وكثير من الأئمة انتحلها الخوارج وتبعهم عليها طوائف أهل البدع. فإن من أوائل كما قال الشاطبي أيضا في الاعتصام من أوائل من أظهر سب السلف سب الصحابة الخوارج، هم الذين تبنوا هذه النحلة. ولذلك الخوارج وفروعهم و المنتمين إليهم هو الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون السلف ويسبون حملة آثار هؤلاء السلف. نعم.
قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
لا تسبوا أصحابي، أيا كان هذا السب أو الشتم، وأعظمه السب في دينهم وأمانتهم وعدالتهم والطعن فيما نقلوه وكل سب مشعر بالذم أو الانتقاص في العرض فإنه داخل في هذا الباب. لا تسبوا أصحابي، نهي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه مثل أحد ذهب، من الذي ينفق هذا؟ معناه أنه لا يمكن أن يدرك مقام الصحبة أبدا. احفظ هذا، في هذا رد على من قال من أهل العلم بأنه قد يأتي من بعد الصحابة من يفوقهم في الفضل، هذا قول باطل. وما بنوا عليه في الحديث 50 منكم فيه ضعف، قال بل كخمسين منا أو منهم قال بل منكم، هذا الحديث ضعيف. وقد سمعت الشيخ العلامة ربيع بن هادي في بيته في مجلس يقول بأنه درس هذا الحديث وبحثه خلص إلى ضعف هذه الرواية. هذا القول بأن هناك من يأتي في الصحابة، هذا يعني كانت بعض آثارهم تنفس عليك الكرب في مثل هذا الباب. حتى لما سئل ابن المبارك عن المفاضلة بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز قال غبار في أنف معاوية، في أنف معاوية، في أنف خيل، نعم أحسنت، في أنف خيل معاوية بن أبي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز. وبعض العلماء عندما عظم عمل بعض الأئمة في الدين أراد أن يثني عليه لكنه لم يبلغه حد الصحبة، مثل ما قاله ابن المبارك لم تفته إلا الصحبة، معناه أن هذا الشيء لا يدرك. فما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختارهم الله جل وعلا لصحبته؟ نعم.
قال ويقولون ما جاء به، ويقولون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
يقبلون ما جاء به الكتاب وهو القرآن، وكل ما في الكتاب من الأوصاف الحسنة والجميلة والفضائل من صفات عباد الرحمن وصفات المؤمنين وصفات المسلمين وصفات المحسنين وصفات الذاكرين وصفات المجاهدين وصفات العالمين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المعنيون بها أصالة. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى ولتكن منكم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إنها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. فكل ما جاء في الكتاب وفي السنة من فضائل الأعمال من فضل الناس من فضل أوصافهم المعني بهم أصالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء في السنة وهكذا ما جاء في الإجماع. وانتبه معي إلى قضية مهمة جدا، وهي أن ثمة فرقا بين الفضل والتفاضل. نقول هذا لأنه أيضا زلت بعض الأقدام في هذا الباب، تفرقوا بين مسألة الفضل والتفاضل، سلموا بالفضل ولم يسلموا بالتفاضل، هذا قول باطل لا شك في بطلانه، لأن الصحابة يتفاضلون، هذا الذي جرى عليه منهج السلف وأئمة الدين، صنفت الفضائل من أجل هذا الباب، فذكروا فضلهم وذكروا تفاضلهم. الفضل أمر واضح، فضل جميعهم، لكن قضية التفاضل اعتبرها بعضهم من الأمور التي جلبتها السياسة. سبحان ربي العظيم، كيف تفاضل فضل أبي بكر على عمر، فضل عمر على عثمان، فضل عثمان على علي، فضل المهاجرين على الأنصار، فضل الذين بايعوا تحت الشجرة على غيرهم من أصحاب، فضل أهل بدر على غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فثمة فرق، ثمة فرق بين مسألة الفضل ومسألة التفاضل، انتبه لها. نعم.
قال فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل.
الحديبية والحديبية تضبط على الوجهين، لكن الأفصح فيها التخفيف. يرحمك الله. الأفصح فيها التخفيف، وهذا الذي كان يختاره شيخنا ابن عقيل رحمه الله وسمعته منه، أن الأفصح فيها التخفيف الحديبية، فصح أن تقول الحديبية لكن هذا الأفصح على كل حال. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا يدلك على أن شيخ الإسلام ذكر مسألة الفضل وعقبها بمسألة التفاضل، عقبها بمسألة التفاضل، لأنه لما ذكر ما أجمعوا عليه وما جاء الكتاب والسنة به من الفضل وأجمع عليه أجمعت عليه الأمة، عقب ذلك على أن هذا الفضل أيضا فيه مراتب، فهم متفاضلون، متفاضلون من جهة الجملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة بلا شك، ثم يتفاضلون من جهة الأصناف، ثم يتفاضلون من جهة الأشخاص. فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والفتح هنا هو صلح الحديبية، وسماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لما جعل الله فيه من الخير والفضل لهذه الأمة بسبب هذا الصلح الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين. نعم.
قال يقدمون،
ولهذا قال في أفوان، قال في آخر الآية وكلا وعد الله الحسنى. نعم.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار،
لأنهم السابقون الأولون، لذا قال الله عز وجل، وكما جاء عن أبي بكر في البخاري أنه قال ذكرنا الله مقدمين في كتابه بهذا المعنى، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، فالمهاجرون مقدمون على الأنصار، ولهذا قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا أيضا ثلاث طوائف للأمة، فمن لم يكن من هذه الطوائف كيف يكون من الأمة؟ كيف تكون الرافضة من الأمة؟ السابقون الأولون هؤلاء هم الطائفة الأولى من المهاجرين، والأنصار هذه الطائفة الثانية، ها؟ والذين اتبعوهم بإحسان هذه الطائفة الثالثة، وما إحسانهم؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من إحسانهم، ما أقول ما إحسانهم، من إحسانهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
قال ويؤمنون بأن الله تعالى قال لآل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
310. طيب وأهل الحديبية كم كانوا؟ 1400. هذا هو المشهور الذي عليه أكثر أهل العلم، روي 1400 وروي 1500 وروي 1300، ومن أهل العلم من جنح إلى الترجيح كما فعل البيهقي فرجح 400 على غيرها، ومنهم من جنح إلى الجمع كما فعل الحافظ ابن حجر وغيره، من جهة أنه قال من قال 1400 ألغى الكسر، يعني ألغى الكسر في الحساب، ومن قال 1500 اعتبر الكسر في الحساب وألقى القليل، لأنهم لم يبلغوا إلى هذا، لم يبلغوا إلى هذا الحد كما أن يقرر، لكن أكثر الروايات على أنهم 14 مئة كما جاء في البخاري ومسلم.
أصحاب الشجرة ولا أصحاب الشجرة تقصد؟
لا أصحاب الشجرة.
طيب. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة،
هذا المعنيين هنا أحد بايع
تحت الشجرة،
تحت الشجرة كانوا قليل. نعم.
كما أخبر به صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة.
لا، الذين بايعوا تحت الشجرة نعم كانوا 1400. نعم. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
هو
شيخ
هو نفس
الذين بايعوا تحت الشجرة، لا لكن أصحاب الصلح يعني الذين كانوا معه قبل نبأ مقتل عثمان، طبعا تحتاج إلى تحرير هذه. نعم. لكن أنا ذكرت الآن أصحاب الشجرة. نعم.
وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة
قبلها العشرة،
كالعشرة
والعشرة هم الخلفاء الأربعة، وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء هم الستة المكملون العشرة، وهم الذين يعبر عنهم بالعشرة المبشرين بالجنة، وأحاديثهم في السنن بالحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وغيره. نعم. وثابت بن قيس بن شماس حديثه في الصحيحين في قصة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, وحكان جهوري الصوت حتى اعتزل في بيته, فبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يسأله عن ذلك فقال إن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنا رجل جهوري الصوت, فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنك لست منهم وبشره بالجنة. وكذلك عكاشة أيضا ابن محصن حديثه في الصحيحين, وخديجة رضي الله عنها وفاطمة. وقد ذكر أبو محمد بن حزم الإجماع في أول كتابه الفصل, وأيضا ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب, إجماع الأمة على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. نعم.
ويقرون بما تواتر عن به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
هذا ما زال في مسألة التفاضل, سيأتي الكلام عليها, سيأتي الكلام عليها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الخلاف في علي وعثمان رضي الله عنه. نعم.
قال يثبتون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم كما دلت عليه الآثار, وكما وكما أجمعت الصحابة على تقديمهم عثمان في البيعة.
نعم. ولهذا قال أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار, لأن إجماعهم على خلافته دليل على إجماعهم على تقدمه في الفضل. ولهذا استقر عمل وطريقة أئمة السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما سيأتي, وإلا فقد كان بين السلف خلاف وصل إلى أربعة أقوال, فمنهم من قدم عثمان, ومنهم من قدم عليا, ومنهم من توقف في الأمر, ومنهم من ساوى. والذي استقر عليه عمل الأئمة وإجماعهم على أن عثمان مقدم على علي, وأن ترتيبهم كترتيبهم في الخلافة. وكان هذا الخلاف موجود حتى سئل سفيان الثوري رحمه الله من تقدم علي أم عثمان, فقال أهل البصرة يقدمون عثمان, وأهل الكوفة يقدمون عليا. فقالوا وأنت؟ قال أنا رجل من الكوفة. قال أنا رجل من الكوفة أو هكذا. نعم. لكن قد رجع عامة السلف عن الذين قيل فيهم هذا, رجعوا إلى القول بأن عثمان مقدم على علي رضي الله عنه,
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا
كانوا
قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل, فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي.
وهذا جاء عن أحمد رضي الله عنه أنه سكت عن عثمان, لكن لما نوقش في الأمر وقيل له إنه يقال بأنك لا تقول بتقديم علي أو بفضل علي أو بأنه تابع في هذا, قال كذب من قال, وإنما رويت ما روي, وإلا فإن عليا بعد عثمان. وكذب من قال بأنه قال بأنه ليس بخليفة, قال كيف وقد دعاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخليفة, وقطع وجلد وجاهد وحج بالناس. وهذا المجموع يفتهم منه كلام الإمام أحمد, وقد جمعه الخلال رحمه الله تعالى في جامع. نعم.
قال وقدم قوم عليا وقوم توقفوا.
التوقف مشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه كان يتوقف في مسألة التفضيل. نعم.
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
استقر خلاص, استقر الأمر, استقر إجماعهم على تقديم عثمان على علي. نعم.
وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة
بسبب أنهم اختلفوا بسبب الأحاديث والنصوص المنقولة، فقد روي في علي ما لم يروى في عثمان، وروي في عثمان ما لم يروى في علي. إذا قلنا بهذا قول فسنناقش في فضائل كثير من الصحابة، لأنهم إذا تكلموا في الفضل تكلموا على جهة العموم، وإلا فإن المفضول قد يكون فيه بعض الصفات التي ليست في الفاضل. نعم.
قال لكن المسألة التي ظل المخالف فيها مسألة الخلافة. نعم.
وهذه التي ظلت فيها الرافضة والشيعة والخوارج أيضا وطوائف أهل البدع، فإن منهم من نفى أن يكون علي رضي الله عنه خليفة أصلا كما هو قول الخوارج، ومنهم من قال بأنه خليفة لكنه نازع فيها غيره. على كل حال يعني أيضا في قضية عثمان أهل البدع أقوالهم مضطربة متناقضة، ونحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم.
وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
هذا ترتيبهم في الخلافة. نعم.
فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
هذا نص كلام الإمام أحمد كما صرح به شيخ الإسلام في غير هذا الموضع. هنا شيخ الإسلام ظاهر كلامه أنه من قوله، لكن في غير هذا الموضع من كتبه نص تنصيصا بأن الإمام أحمد قال هذا، يعني أن من قال بتقديم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. فكم الحمير الذين في العالم اليوم مع كثرة الرافضة؟ كثير الرافضة، يعني نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا. أنا أعتذر منكم من الأسئلة أيضا الليلة.